يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة تبدأ من الآية السابعة والستين، من الآية السابعة والستين بعد المئتين، ونختمها بالتاسعة والستين بعد المئتين من سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق. الله يأمر عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، إن أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده: لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. طبعا هنا قولان في الخبيث: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالقول الأول أن الخبيث هو رذالة المال، يعني هو الحشف من التمر والشيء السقط من المال الذي يعني لا يقصد، ليس من الطيب ولا يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا قول. والقول الآخر أن الخبيث هو الحرام. يقول الحافظ ابن كثير: والصحيح القول الأول، يعني أن الخبيث هنا المراد بالخبيث هو الرذالة، رذالة المال. على كل حال الأمر يظهر لي يعني أنه يعم هذا وهذا، لا شك أن الحرام سحت، مثل ما ورد في الحديث: سواء أنفق منه فلا بركة فيه، سواء اكتسب فلا بركة فيه أو أنفق منه، وإن تصدق فلا يقبل منه، وإن تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار والعياذ بالله. وعلى كل حال الحرام لا يتقرب به إلى الله، لأن الحرام خبيث والله لا يقبل، طيب لا يقبل إلا طيبا، مثل المكاسب الربوية ونحوها. إذا ابتلي الإنسان مثلا وتعامل مع بنك ربوي، ثم هو هنا يعني إن ترك هذه الزيادة قد يعني يستفيد منها المرابي ويزيد بها تماديه في الربا، وإن أخذها فهي ربا، فقد يقول قائل: آخذها وأتصدق بها. نقول له: لا، تصدق بالحلال، وهذه خذ إذا أردت أن تتخلص منها فأنت تأخذها. إن كان هناك بيت مال للمسلمين منتظم فضعها فيه، وإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين منتظم فتخلص منها بنية التخلص، يعني أنفقها في منافع عامة بنية التخلص من الربا وليس بنية التقرب إلى الله عز وجل، لأن مثل هذه المكاسب الخبيثة خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. كانوا في الجاهلية ينتقون من أموالهم الطيب إذا أرادوا أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل، مثل ما فعلوا عند بنائهم الكعبة، فإنهم انتخبوا من أموالهم الأموال الحلال ولم وخلصوها من الحرام، ولذا قصرت بهم النفقة فقصروا ببنائها عن القواعد التي أسسها إبراهيم عليه السلام عليها، فأصبح الحجر بعضه من الكعبة، لكن قريشا قصرت بهم النفقة كما ورد في الحديث، فقصروها عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين: باب للداخل وباب للخارج من جهة الغرب، لكن منعه من ذلك خشية الفتنة، قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأنشأتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب ولألزقتهما بالأرض، يعني البابين، لأن قريشا جعلوا بابا واحدا ورفعوه حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحالها خشية الفتنة. وهذا يستفاد منه أن بعض الأمور الدينية قد تترك إذا كان يترتب على تحقيقها فتنة ونفرة في القلوب، يعني بعض المنكرات أو بعض الأشياء تترك على حالها، وإن كان ليس على الصحيح، خشية نفرة القلوب ووقوع ما لا يحمد من الفتنة. قال: وروى ابن جرير عن البراء بن عازب في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسري فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر، يعني كأن ينصفق بعض القنوان فيصير حشفا، فيجعله في وسط القنا الصحيح أو وسط الشيء السليم. قال: يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن البراء نحوه، وزاد في آخره: قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي، فذكر نحوه ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لولا أن الإنسان يعني ينفق من أوسط يعني ما عنده، لا إلا إذا طابت نفسه، لا يتعمد الكرائم والأعلى إلا إذا طابت نفسه، فهذا حسن، ولا يتعمد الأدنى. نعم. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت: يا رسول الله، نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. يا أخواننا اهدأوا، الأخ اللي بيسأل أو غيره يهدأ، إذا نحن في درس، وأنا الآن يعني بصدد إلقاء درس، ما نصبت نفسي مفتيا ولا نصبت، فالأسئلة إذا كانت في موضوع الدرس أو كانت في أمر لا بد منه ففي آخر الدرس. بارك الله فيكم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد: وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها. نعم، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نعبده لمصلحتنا، لمنفعتنا نحن، لحاجتنا إلى عبادته، وليس هو محتاج، هو غني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كما في الحديث القدسي فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله غني سبحانه وتعالى يأمرنا بالنفقة لمصلحتنا، يأمرنا بعبادتنا لمصلحتنا ليس لمصلحة، هو غني سبحانه وتعالى. قال: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. أي نعم، ولمصلحتكم أيضا، كقوله: لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، الإخلاص، قصد وجه الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه سبحانه وتعالى، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره وجزائه وأحكامه سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان للمة، إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه أبو بكر بن مردويه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه، ورواه أيضا عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال نعم، ولهذا ورد في الحديث من أوتي القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وقال مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هنا لا حسد يعني لا غبطة، إلا في اثنتين، هاتان الاثنتان هما محل التنافس. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. هل تعيد؟ تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه، إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟
لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه.
قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث.
نعم، ولهذا ليست الغبطة في كثرة الدنيا، وليست علامة على الولاية وعلى محبة الله ورضوانه، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وكما سمعنا في آخر التقرير أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالأرزاق والآجال مقسومة، والعز بطاعة الله، يعني الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتغابن فيه المتغابنون هو موافقة محبة الله، هو طاعة الله. أما الأرزاق والآجال، الأرزاق أرزاق سواء كانت جاها دنيويا، أرزاق الدنيوية يعني، وإلا الرزق أعم، يعني يعم رزق الدنيا والآخرة، لكن الأرزاق الدنيوية هذه سواء كانت في الجاه أو كانت يعني في المال فهي مقسومة. ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أنت ليس معنى هذا أنك تقعد في البيت وتقول رزقي سيأتيني، لا، لا يراد من هذا، من هذه النصوص هذا، إنما يراد يعني أنك تهتم بما خلقت له، وهو إفراد الله بالعبادة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ينبغي أن تباشر الأسباب التي تجلب بها رزقك غير معتمد على هذه الأسباب، لأن رفض الأسباب أو رفض الأخذ بالأسباب رفض للشرع، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نأخذ بالأسباب المباحة بالأسباب المشروعة. فكونك ترفض أن تأخذ بالأسباب، أسباب الكسب، أسباب كسب ما تحتاج إليه، أو أسباب الأسباب التي فيها صلاح دنياك وآخرتك، إذا رفضت هذا رفضت الشرع. لكنك تأخذ بالأسباب وتعتمد على مسببها سبحانه وتعالى مع ما يسبق ذلك من معرفة طبائع الأسباب، يعني طبائع الأسباب وما يعني طبعت عليه. فهناك مثل النار، يعني خلق الله فيها خاصة الإحراق، فهي سبب للإحراق وسبب للإنضاج وسبب أي نعم، فأنت تستعملها فيما يعني طبعت عليه، ما تستعملها في غير ما، يعني تعرف طبائع الأسباب لتضعها في مواضعها ولا تعتمد عليها، لأن الله جل وعلا هو خالقها وخالق نتائجها، فهو على كل شيء قدير. النار الله سبحانه وتعالى يسلبها خاصيتها إذا أراد، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله سلبها خاصيتها لما ألقى المشركون إبراهيم في النار. الله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فالله على كل شيء قدير، خالق الأسباب ومسبباتها يعني نتائجها، فأنت تعتمد على الله، تفعل السبب وتضعه في موضعه وتعتمد على الله، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. لأنه قالوا الاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد، شرك في التوحيد الاعتماد على الأسباب، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب، إنكار خصائص الأسباب نقص في العقل. فالسلامة يعني معرفة طبائع الأسباب والأخذ بالمشروع منها، لأن الأسباب أيضا منها مشروع ومنها ممنوع، والأخذ بالمشروع منها اتباعا للشريعة والاعتماد على الله لا على الأسباب. اعقلها واتكل، اعقلها واتكل، أخذ بسبب حفظها بالعقال والاتكال على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والصحيح القول الأول، وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البث فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البث يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وروى ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه نحوه، وزاد في آخره قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذي فذكر نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين، قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء رضي الله عنه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. ورواه ابن جرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه. فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد: وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. كقوله:
إلا ليساوي الغني الفقير الفقيرة. نعم.
وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. كقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجازيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم. ونحن في شهر الجود، ينبغي أن نجعل هذه المعاني في هذا الموسم متأكدة نصب عيوننا، وإن كانت محبوبة ومشروعة في كل وقت، لكن في مثل هذا الوقت، موسم الخير والبركة وموسم الجود، ينبغي أن يتضاعف قصدنا وجودنا، والله ولي التوفيق. نعم.
وقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان للمة بابن آدم.
ما معنى اللمة هنا؟ قال: اللمة يعني ما الخطرات التي تلم بالقلب، خطرات الخير وخطرات الشر. نعم. فخطرات الخير من لمة الملك، وخطرات الشر من لمة الشيطان. وثم فسرها هنا: أما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. نعم. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، يعني لمة الملك الإعاد بالخير والتصديق بالحق، مثل ما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم.
إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقد رواه أبو بكر بن مردوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم. ومعنى قوله تعالى: الشيطان يعدكم أن يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهي إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. وقوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤتينا وإياكم الحكمة ويستعملنا وإياكم فيما يرضيه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم خير ما أعده لعباده في هذا الشهر الكريم، ولا يحرمنا فضله بسبب ما عندنا من التقصير والإساءة. نسأله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.